أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 42 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا في قصة نبي الله سليمان إلى موقفه من استقرار عرش بلقيس أمامه في لحظة وجيزة. كان موقفه الشكر لله عز وجل، رد الفضل إلى صاحب الفضل سبحانه وتعالى، وازداد تواضعا واعترافا بنعمة الله عليه، كما قال القرآن: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، يعني ليختبرني ويمتحنني، أأشكر أم أكفر؟ أشكر في مقابل النعمة أم أجحد وأنكر وأطغى ويأخذني البصر والعجب؟ كيف يكون موقفي أمام النعمة؟ وكل ما يحدث في هذه الدنيا من إنعام وإمداد لبني آدم إنما هدفه لاختبار والامتحان. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة يعني اختبار وامتحان، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالسعيد من يعرف أنه في امتحان، والسعيد من يقابل النعمة بالشكر حتى يبارك الله له فيها وحتى يزيده، تحقيقا لقوله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طبعا قارن بالموقف قارون الذي لما نصحه قومه وقال له: لا تفرح، لا تفرح الفرح المصحوب بالبطر والغرور والعجب والكبر، إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيت على علم عندي، ليس لأحد فضل عليك. ما أحد له فضل عليك. وكما قال الله عز وجل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، الإنسان المقطوع الصلة بالله، ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيت على علم، بل هي فتنة. الأمر هو مجرد اختبار وامتحان، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتكرر هذا كثيرا في الدنيا، إن الناس يغترون بالممتلكات والإمكانات والمناصب والقوى، ويظن أن الدنيا ستدوم له وأن السطوة ستدوم له. وذلك ربنا قال: قد قالها الذين من قبلهم، في ناس تلقوكم على الضرب، ناس طغى على الضرب كثيرين، هل حمتهم الأموال وحمتهم القوى؟ قال: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. الرق ماشي والقافلة ماشية وتمضي، يتساقط من يتساقط ويثبت من يثبت، أولم يعلموا؟ ده القانون، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فسليمان نجح في الامتحان، قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. العرش استقر أمامه، يريد أن يجري لهذه الملكة اختبار يكون مقدمة لإسلامها، أولا يكون سبب في انبهارها، وثم الانبهار يكون مؤدي إلى الإسلام فيما بعد، لأنها تشعر أن في قوة أكبر وأعظم منها. فقال نكروا لها عرشها، غيروا المعالم، ممكن تخلوا القاعدة بالشيء الفلاني أو المتكأ بالشيء الفلاني أو جنب الحلقة هنا، يعني غيروا بدلوا في العرش، في المظهر العام لهذا العرش، ننظر أتهتدي أتكون من الذين لا يهتدون، إما أنها تعرف أن هذا عرشها أم لا تعرف، أو يكون هذا سببا في هدايتها إلى الدين أو لا يكون سببا في هدايتها إلى الدين، يجوز هذا وذاك. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك، أهكذا عرشك، ما قالش أهذا عرشك، يعني كيف يبقى هذا عرشك وهي جاية في الطريق، مش ممكن طبعا بالسرعات البشرية العادية مش ممكن العرش يوصل قبلها، وذلك السؤال كان فيه برضو الذكاء، أهكذا عرشك يعني عرشك مثل هذا العرش، ما يقدرش يقول أهذا عرشك، ولذلك هي كانت ذكية جدا أيضا، قالت كأنه هو، هي لا تستطيع أنها تقول أنه هو، ولا تستطيع أنها تنفي تماما وجه إيه؟ وجه الشبه بين عرشها وبين هذا، لكن قالت كأنه هو، وكأنها تفيد قرب المطابقة بين المشبه والمشبه إيه؟ والمشبه به، كأن يعني اقترب، أوشك أن يكون إيه؟ أوشك أن، لكن ليس هو. فسيدنا سليمان لما يعني أعجب بذكائها، يعني لم تثبت ولم إيه ولم تنفي، ودي بعض جوانب لغة الدبلوماسيين ولغة المسؤولين إنهم لا يثبتون ولا إيه ولا ينفون، ولاحظوا راقبوا تصريحات المسؤولين في هذه الأمور يعني. فسيدنا سليمان مع هذا يعني قال رغم انها ذكية صحيح وماهرة ولبقة نعم صحيح، لكن نحن اكبر منها اعظم منها واكرم منها، قال واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، يعني ممكن يكون عندها نوع من العلم لكن احنا تميزنا عندنا علم اكبر منها، وفي نفس الوقت احنا تفوقنا عليها بالايه بنعمة الاسلام، بنعمة الإسلام، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يا أخواننا لازم المسلم، صحيح أن ممكن الرجل الأجنبي ممكن يكون أكثر منك علما، علم مادي، يعني ممكن يكون أكثر منك تقدم في الهندسة أو تقدم في الطب أو تقدم في الجيولوجيا أو في الأمور المادية، لكن إياك أن تغفل التفوق عندك تفوق من، لكن أنت تظل نحن نظل على جهلنا وبأن لنا الأخرة ومش مهم الدنيا، لا، في نفس الوقت لا ينبغي أن نحتقر أنفسنا أو أن نذل أنفسنا، لازم نعرف أن هؤلاء رغم ما أوتوا من العلم ومن الإمكانات في الدنيا فهم حطب لجهنم، ولازم نضع في الكفة المقابلة، نضع في الحسابات نعمة الإسلام، لأن بدون نعمة الإسلام نحن لا نسوي شيء، نحن أعزاء بالإسلام، وفي نفس الوقت إحنا مطالبين لأن إسلامنا إسلام إلى أن نكون متقدمين في أمر الدنيا وأن نخضع الدنيا، إحنا الإسلام طالبنا بأن نخضع الدنيا وأن نعمر الدنيا وأن نجعلها وسيلة ومصية للإيه للآخر. أنا جمع الحمد لله بالعلم المادي وجمع بين الإيه الإسلام، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني صح عندها ذكاء في الدنيا وكذا، لكن لصدها عن الهداية وعن الإسلام الأصنام والأوثان واللي ورثته عن الآباء والأجداد من عبادة الايه، من عبادة الآلهة المزعومة، انها كانت من قوم كافرين. وهذا هو التفسير الارجح. وقدها ما كانت، يعني ما كانت اعوذ بالله في موقع الفاعل، يعني ان الآلهة وما ورثته عن الآباء والأجداد كان سببا لصدودها عن العبادة، العبادة الصحيحة والتوحيد الصحيح لله وحده، انها كانت من قوم كافرين. ثم اراد ان يحدث لها نوع من الانبهار، فالجن كانوا يصنعون له ابنية عجيبة واشياء عجيبة. فمن ضمن هذه المباني طرح بناية ضخمة عبارة عن قصر مبني فوق الماء، مبني فوق البحر، والأرضية بتاعت القصر قوارير، يعني من بنور أو من زجاج. فليدخل هذا القصر قبل أن يدخله يظن أنه مقبل على ماء، على بحر. وهذا الذي حدث منها، قيل لها دخولي الصرح، صرح البناية أو القصر أو شيء من هذا القبيل. فرأته دخلت الباب حسبته لجة، يعني فكرت انه ايه بحر ماء، وكشفت عن ساقيها. طبعا الانسان لما يكون مقبل على مية لازم يشيل ملابسه علشان خاطر يقود الماء ولا تتبلل ملابسه. طبعا في بعض القصص فضلوا يفرحوا بخيالهم، قالوا ده سليمان كان يريد ان يتزوجها ويريد ان يكتشف هل هي مشعرة ام غير مشعرة، يعني كما ان الانسان يريد ان يخطب واحده فبيحاول يشوف شكلها، يبعث امه يشوف شعرها ارعى ولا شعرها طويل، ويبعث حد يشوف سنانها، هذه السنان دي السنان دي متركبه ولا سنان حقيقيه تقدر تكسر الجوز واللوز والبندق والحاجات دي. يعني في ناس فكروا في الحاجات دي كتير. قالوا سليمان اراد ان يتزوجها فعمل لها هذا الفخ حتى تكشف رجلها فتكون فرصه لان ينظر ينظر الى ساقيها. عموما حتى ولو كان هذا القصد فهذا حلال، وبالك بس خلي بالك حلال ده ما تستخدموش عشان تلاقي بنات الناس وتفضل تعالي دي وتشوف دي وتعمل دي وتسوي دي وبالاسلوب المفتوح، لا هذا ما يجوز. يعني حتى لما هم يعني استدلوا بعمل سيدنا عمر، سيدنا عمر خطب ام كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله عن الجميع، فسيدنا علي قال له انها صغيره ولا تصلح وكذا، فقال له أنا سأرسلها لك إن أعجبتك فهي لك، يعني تزوجها يعني. فطبعا أرسل سيدنا علي أم كلثوم بطبق من الفاكهة أو شيء من هذا القبيل، فسيدنا عمر قابلها فحاول أن يكشف، تعاطل فعلا يعني حاول يكشف ملابسها من تحت ناحية العرقوف، فقط عند القدم من تحت، مش ما أقعد فقط في حاجة أكثر من كده، يعني قف عند الحدود، ايوه يعني القدم من تحت، لان المؤخرة القدم من الخلف دي بتدل على امتلاء القدم وامتلاء الجسم في ناحية معينة من المرء، غير لا تكون يعني المغزى مع فعطة او مدببة او نشفة او كده بتدل على شيء معين. فسيدنا عمر كشف فهي غضبت وقالت لولا انك امير المؤمنين لضربت الذي فيه عينه، خذ ضربتك على وشه، وغضبت فعلا واخد بالك. فطبعا العلماء قالوا في القصه دي، قالوا ان سيدنا علي علق قبوله لسيدنا عمر كزوج اذا اعجبته، وهي تعتبر لما شافه شاف وجهها وكذا فتعتبر اعجبته، فكادت ان تكون احنا ما نريد ان ندخل في احكام فقهيه في موضوع الخطبه وما يحل للخاطب المخطوب، انا عن نفسي انا افضل ان الخاطب ليس له من المخطوبه الا الوجه والكفين، الوجه بيدل على المنظر الجمال العام والكفين يدلان على الصحه والقوه في الجسم، اما الاشياء الاخرى فدي تكون بقدر وبحذر وبتقوى وخوف من الله عز وجل. يعني لما سيدنا جابر بن عبد الله كان يتقرب للوحدة حتى يرى منها ما يعجبه ثم يتزوجها، ده حصل لكن ان الانسان ياخذ هذا الامر تكأة عشان يتفرج على كل بنات الناس ويشي بنات الناس ويفضح بنات الناس ويطرق هذه ويقصد هذا ما يجوز. الامر يحتاج الى تقوى لله عز وجل. فاحنا بنقول يعني الله اعلم كما قال بعض القصاص ان سيدنا سليمان اراد اللي يشوف فعلا هذا الجهة فيها شعر ولا فيها شعر هذا من حقه مش مشكلة وهذا نبي. ولا كان الامر ان يريد انبهار يعني القضية فيها كبير مشكلة. فلما رأته حسبته لجة بس اياك ان تتمادى في ظنونك وفي خواطرك. لابد ان تقف عند حد وتعرف جلال النبوة جلال سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لانه نبي وفي نفس الوقت ايه ملك وهو جاد في ان يتزوج. حسبته وكشف عن ثقل قال انه صرح ممرد من قوارير. هذه مش ميه ولا بحر ولا شيء انما الارضيه مغطاه بالايه بالزجاج. طبعا خلي بالك ان هذا الكلام بقاله كم سنه دلوقتي انت عارف بقاله حوالي 3000 سنه يعني معناها الصناعه كانت ايه كانت متقدمه ويعني سليمان اوتي حضاره عظيمه جدا. هنا طبعا بالقيس برأت العظمة المادية والعظمة المعنوية ورأت أشياء كثيرة كان لابد أنها تخضع للإيه للإسلام. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان للعالمين. لاحظ ليش وأسلمت لسليمان أسلمت إيه يعني أنا بقيت زي مين الإسلام سوى بيني وبين مين انا مسلمة زي سليمان. فيش بقى ان هو بقى هو الملك وانا يعني حاجة لا اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وردت روايات انه فعلا تزوجها وانه انجب منها ويقولون الله اعلم بمدى حقيقة هذا الكلام انه انجب منها السلالة معروفة كان من ضمن اخر سلالة تعرفون هاي الاسئلات اللي هو امبراطور اثيوبيا دي كان يدعي هو الدكتاتور المعروف هذا اللي أصيح به منذ سنوات بمنجستو مريم ده بتاع أثيوبيا. يقولون إن هاي الأسئلة من ذرية مين من ذرية إسلام من مين من بلقيس. الله أعلم بالأمور إنما يقولون هذا. طبعا القرآن ما جاء فيه ذكر بلقيس لكن مشهور تاريخيا إنها اسمها إيه اسمها بلقيس. من ضمن المواقف التي حدثت لسيدنا سليمان هذا الموقف الذي حكته سورة صاد. يقول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. لاحظ هنا مدح الله لمين لسليمان بارفع وسام اللي هو وسام العبوديه العبوديه بمعنى الطاعه والخضوع والاذعان الكامل لله عز وجل وعدم التمرد عليه لان دي قمه العظمه انك تكون عبد لله عز وجل. انه اواب كثير الرجوع والاستغفار والطاعة لله عز وجل. وبنقول الكلام دليل أن اليهود ينكرون نبوة داود ونبوة سليمان ويقولون عنهما إنهما إيه ملكين وإنهما بعيد كل البعد عن النبوة. هكذا يقول اليهود لعائن الله عليهم كثرة إلى يوم القيامة. فمن ضمن المواقف إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي اللي هو الوقت اللي بين العصر والمغرب اللي هو آخر النهار ده العشي او الاصيل الاثنين بمعنى واحد. فعمل عرض عسكري سليمان عمل عرض عسكري والسلاح الضارب في قوته هو سلاح الايه الفرسان الخيالة دي السلاح الضارب في قوته. فعمل عرض للخيول والخيل معقود بنواصيها الخيل الى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والخير اللي ربيها فيه الناس على أصناف في تربية الخيول في واحد الخيل بالنسبة له أجر واحد بالنسبة له وزر واحد بالنسبة له إيه تتر. فليتخذها كوسيلة من وسائل الجهاد لما كانت هي القوة الضاربة في الجهاد دي لها له الخيل بالنسبة له تكون إيه أجر وليتخذها تكسب دنيوي ويشتري فيها رأس مال تجاري يبقى له إيه تتر وليتخذها كبطر وأشر وخيلاء وافتخار وعجب وتكبر على الناس يبقى عليه ايه عليه وزر. فالمهم ان سيدنا سليمان كان عامل عرض للخيول الصافنات الجياد هي الخيول التي تقف على ثلاثة أرجل، تقف على ثلاثة أرجل وتثني الرجل الرابعة كإشارة للتحفظ والاستعداد للانطلاق. فأخذ بالك ولا كلمة صافرات يعني ايه؟ خيول واقف على ثلاث ايه؟ ثلاث رجلين، ثانية الرجل الايه؟ الرابعة. ليه؟ لأنها تتحفز للانطلاق والايه؟ والجري. الجري في سبيل الله انه بيعمل استعراض، بيعمل تمرينات عسكرية، مناورات عسكرية، لأن المسلمين مطالبين انهم دائما يأخذوا بأسباب القوة وانهم يكونوا مرابطين ومستعدين للقاء العدو في أي ايه؟ في أي لحظة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فسليمان كان عامل عرض عسكري. الخيول نوع جيد، نوع جيد جدا من الخيول، صافنات الجياد. فظل يستعرض هذه الخيول حتى غربت الشمس وفاته الورد الذي كان مكلف ان يقوله في اخر النهار، لان احنا عرفنا قبل كده ان سيدنا داود كان يسبح بالعشي والايه، يعني يصلي ويذكر ويمجد الله عز وجل في اول النهار وفي ايه وفي اخره، يعني اول النهار وبعدين اخر النهار العشي. فسيدنا سليمان كان عنده ورد المفروض ان هو يصلي في هذا الوقت، فانشغل بالخيول حتى غربت الايه، حتى غربت الشمس. وهو منشغل بالخيول ليه يا جماعة؟ قلنا عشان عرض عسكري بنقول، لأنه هو مكلف بالجهاد في سبيل الله. فقال إني أحببت حب الخير، يعني حب المال والامتلاك والخيول والأشياء دي عشان الجهاد وكذا، عن ذكر ربي، عن الصلاة هي صلاة العصر أو الصلاة اللي بتبقى في آخر النهار بطريقته الخاصة وحسب شريعتهم، حتى توارت يعني بالحجاب، يعني حتى سترت الشمس وايه وغربت. واخد بالك؟ فلما اكتشف ان الشمس غربت امر ان ترد اليه الخيول مرة اخرى، قال ردوها علي. خلي بالك معامل الكلام، ردوها علي يعني رد الخيول الى صافنات الجياد دي. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، سوق ساق كان جمع عنق، امسك بالسيف واخذ يضرب ارجلها ويضرب اعناقها، يعقرها ويقدم لحمها قربانا واطعاما للفقراء والمساكين وللناس، لان معروف ان الخيول كانت في هذا الوقت ايه؟ حلال اكله. معروف ان الخيول انت النبي عليه الصلاه والسلام نادى بتحريمها في غزوه خيبر، في غزوه خيبر منع النبي عليه الصلاه والسلام من ذبح الايه؟ منح ذبح الايه؟ الخيول. بل في بعض المذاهب الاسلاميه بتجيز اكل الايه؟ اكل لحم الخيل، لكن الراي الارجح طبعا ان لا يجوز اكل لحم الايه؟ الخيل. قبل كده كان اكل لحم الخيل حلال. فسيدنا سليمان لان الخيول كانت سبب في اشغاله، في انشغاله عن صلاه اخر النهار، عن صلاه العشي وعن ورده وتسبيحه لله بالعشي وعن ذكره لله بالعشي، فقدمها قربانا وطاعة لله عز وجل. ردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والايه والاعناق. هذه رواية، وكما تعرفون الان او كما لاحظتم ان الآية تحتمل هذا، يبقى عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الخيول معروض عليه عامل عرض عسكري، احباب حب الخير عن ذكر ربي انشغل بها عن الايه، عن الصلاة او عن ورد اخر النهار، حتى تغرق بالحجاب، يعني حتى غابة الشمس. طب ايه اللي خلانا نقول الشمس هنا لمناسبة كلمة ذكر ربي وكلمة العشي وتوارث بالحجاب، يعني ان الشمس توارث وكذا، وهذا اسلوب لا تأباه اللغة الايه العربية. ردوها علي فطفق مسحا، يعني شرع يذبح ويقطع الثيقان والايه والاعناق. هذا امر مقبول. في علماء اخرين قالوا لا، قالوا ما يليق بسليمان، خلي بالك من السؤال، ما يليق بسليمان، ايه ذنب الخيول؟ ليه يعمل الحركات اللي فيها نوع من الانفعال ونوع من التشنج؟ ايه ذنب الخيول ان هو يذبحها ونقول لهم طب ايه يمنع ان هو ذبح؟ لم يذبحها ابدا، هو ذبحها لكي تكون قربان ولكي تكون طعام، يعني ما يمنع هذا الامر؟ طب ما تأويل كل للآية؟ قالوا أول الشمس ملهاش ذكرين. طب ايه تأويل كل للآية؟ قالوا إن سليمان فعلا انشغل بالعرض العسكري وقال وهو غير مؤنب لنفسه أحرصت حب الخير يعني حب الجهاد وحب الاستعراض العسكري والتجنيد العسكري وده نوع من الجهاد حتى توارت يعني حتى توارت الخيول يعني في الشوط كانت في شوط فغابت عن ناظريه يبقى كلمة توارت تعود على الايه على الطافلات الجدع الخيول يعني هو يستعرض الخيول فمشيت في شوط وقطعت حتى غابت عن عينيه هذه معنى توارت بالايه بالحجاب فقال للحراس ردوها علي اي ردوا علي الخيول مرة ايه اخرى فطفق مسحا بالسكر اي يباركها يمسح عليها يباركها ويحتفي بها ويعجب بها لانها اداة الجهاد في سبيل ايه في سبيل الله عز وجل يعني يمسح على الاعناق يعني انت تعذر بكل عندك فرس فعشان تدلله وتحمله وتشعره بالامان بتمسح على رقبته وتمسح على صدره وكذا واخد بالك من الامور اللي هي ترويض الايه من ترويض الخير فقالوا كلمة مسحا دي مسح حقيقي مش مسحا يعني ذبحا وانه كان يباركها لانها فعلا اداة للجهاد في سبيل الله مثل ما قال الله عليه وسلم انشغل بمقاومة المشركين في غزوة الخندق عن صلاة الايه عن صلاة العصر معروف النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بمقاومة المشركين في غزوة الخندق لغاية ما غربت الشمس وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا او ملأ الله بطونهم غيظا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان هنا استعراض للخيول هو يقول هذا لا ليس متأسفا ولكن يقول من باب الواقع احببت حب الخير يعني احببت حب الجهاد العملي عن الايه عن الذكر اللي هو التسبيح والصلاة اخر النهار وانه مسح عليها مباركا ومتحننا لها وترويضا لها سيدنا سليمان وحقيقة انا ما استطيع ان ارجح احد الرأيين لان كلا الرأيين ليس له نص من الروايات الاثرية يعني مثلا فيش حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الايات تقبل هذا وتقبل هذا ولا يمنع ان يكون فعلا يعني تضايق من موضوع انشغاله بالخيل وذبحها قربان لله عز وجل هذا لا يمنع لان ده مش ليس من باب العبث ولكن من باب اكل الطعام ومن باب في نفس الوقت التصدق الاشادي وممكن فعلا يكون كما قال اصحاب الرأي الايه الثاني يعني متعادلين لان مفيش رواية تنص في هذه الايه في هذه الامور ثم نأتي الى موقف اخر ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب هنا ايضا في اشكالات كثيرة بين قصص الانبياء بس يرفع الاشكال حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح ان سيدنا سليمان طبعا سيدنا سليمان كان عنده ازواجه وجواري كان عددهم 700 امرأة وما تستغربش العدد ده طبعا ده موجود في التوراة ومعروف زمان كان عدد الزوجات كثيرات كان ملك هذا امر كان معروف وموجود ما تبصش نفسك انت يا العاجز انت اللي مش عارف حتى تتزوج واحدة بس وتيجي تقول لي مش عارف ايه لا انا انظر للاحوال والوقائع والبيئة الايه والبيئة المحيطة ولا تقيس بيئتك على ايه على بيئة السابقين فالحديث ورد ان سليمان اقسم ان يطوف على 70 امرأة في ليلة واحدة وده حديث صحيح ما تجيش بقى تقول له يعني سليمان كان شهواني ايوه هي شهوة عيب وذلك انا عايزك تخلي بالك من نقطة اللي عمال يقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز 12 لانه كان راجل شهوان ايوه شهوان ايوه شهوان هي الشهوه في الانسان عيب امتى تكون عيب لما يفرغها في الحرام ويلف على بنات النبي نسوان وكذا وكذا ويبقى فاجر وصايع بالليل والنهار ده يبقى عيب ده يبقى عيب ويبقى فاجر فعلا لكن لما يبقى متزوج في الحلال ويعطي حقوق زوجاته ان كانوا اربعه ولا ان كانوا كذا ولا كذا ولا يفرط في اي حق من الحقوق لا في حق الحكم ولا في حق الحرب ولا في حق الصحبه ولا في حق الاولاد ولا في حق الجيران ولا في حق التعليم دي عظمه ولا عيب خلي بالك فهم الكلام خلي بالك معنى الكلام من يجريش بقى ورا المستشرقين يقول هذا محمد كان بيحب النسوان وكان بتاع النسوان وكان بيتجوز ويطلع ويعمل كذا ويعمل كذا. واحنا يقول عشان ندافع بقى نقول ايه لا ده ما كانش بيتجوز عشان الشهوة ولا كان متجوز عشان يألف على سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. ايوه دي من ضمن الاسباب لكن مش هو ده كل الاسباب. ايه اللي يمنع يعني ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اوتي طهوله وفحوله لا تتوفر في اي رجل غيره؟ هل هذا يعيبه؟ هل يعيب الرجل ان يبقى قوي ويبقى عنده فحوله وفي نفس الوقت عنده عقل وعنده علم وعنده رجاحه وعنده ذكاء وعنده وعنده وكل ده يملكه النبي صلى الله عليه وسلم؟ منحه الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فما نجريش ورا المتفرقين ونفضل ايه دايما نفضل نبرر ونفضل ندافع ونقول لا الاسلام يحرم المرأة ومش عارف ايه وننشغل نفضل ليل ونهار عمالين نحكي ونسيب اشياء اخرى مع ان المتفرقين عندهم بلايا بلايا وفضائع. يعني زي ما بقول امبارح سمعت الله يبارك فيه كان راجل في الاذاعة بيتكلم بيقول يعني اصبحت كارثة ان يكون تعدد الالهة ايسر واسهل من تعدد الزوجات. عمركم شفتوا يعني ناس يعددون الالهة بيعبدوا 20 اله ولا 360 اله عند الهندوس او عندهم 3 الهة شركة الالهية المتحدة الاب والابن والروح القدس الالهية المتحدة يقول لك انتوا عددكم تعدد الزوجات. طب ما هي اغبياء. تعدد الالهة اكثر ولا تعدد الزوجات؟ تعدد الالهة وتعدد الحليلات تعدد الخليلات ان عنده كان عشيق 4 عشيقات ولا 10 عشيقات واصدقاء وصديقات واخبار ونيجي عنده تعدد الزوجات اصبح جميل. مصيبه كبيره فطر مقلوبه وفطر منكوسه. فانا بقول لك اهو سيدنا سليمان ربنا اعطاه القوه يا اخي ومعروف ان انا في الصفر كان عنده قوه 10 ولا قوه 40 وده لا يقلل ابدا يا اخوان. لان بقول لك مش النبي كان قوي في موضوع الشهوه بس عنده فحوله رجوليه ولكن عنده غباء ولا لا حاشا صلى الله عليه وسلم كان في القمه في كل شيء صلى الله عليه وسلم في القمه في كل شيء اسوه يعني اسوه للقواد العسكريين واسوه للاطباء واسوه انا بقول لك واسوه للمعلمين واسوه للقضاه واسوه للمسوى للاباء واسوه للسياسيين واخد بالك صلى الله عليه وسلم اسوه للمعاهدين يعني اسوه في كل شيء. فانا بقول لك سيدنا سليمان النبي صلى الله عليه وسلم حكى في الحديث انه اكثر انه يمر على كم امراه 70 امراه. خلي بالك من الهدف ايه بقى؟ الهدف ان تلد كل واحده من هؤلاء 70 فارسا يجاهد في سبيل الله. هل هو كده اقسم ان يمر على 70 امراه من نسائه فتلد كل واحده منهم فارسا يجاهد في سبيل الله. ودي مهم انك انت لما ربنا قال فالان باشروهن وابتغوا ايه؟ وابتغوا ما كتب الله لكم. هل انت فعلا بتجامع زوجتك بتبتغي النسل الصالح؟ تبتغي النسل اللي يعيد الاسلام عزته ويعيد للاسلام مجده ويعيد الاسلام قوته؟ هل بتبتغي من اول وضع البذره ان هذا الولد اللي يجي من ذريتك يبقى عالم او يبقى مجاهد او يبقى كذا يساهم في عز الاسلام والمسلمين؟ دي نيه مهمه جدا نستحضرها يا اخوانا في موضوع الايه؟ الزواج. يعني ان الزواج يكون لهذه الاشياء. ف لم يقل ان شاء الله. شفت فين بقى المشكله فين؟ سليمان لم يقل ايه؟ لم يقل ان شاء الله. فمر على 70 فلم تلد اي واحده منهم غير واحده ولدت نصف غلام. نصف غلام شق غلام يعني غلام بايد واحده ورجل واحده ونص راس ونص كذا. فجيء بهذا الغلام اللي هو بنصف الغلام وبشق الغلام وألقي على كرسيه. هنا فطن أنه لم يسبح ولم يقل إن شاء إيه؟ إن شاء الله. إذا رأى صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاء 70 كلهم فرسانا يجاهدون في سبيل الله. إذا النبي كده بعلق الحديث أو كان صلى الله عليه وسلم وبيحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قال إن شاء الله كان فعلا حيجي 70 فارس يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. دي نتيجة انه ما قالش ان شاء الله جه نصف. العلماء قالوا هذا معنى قول الله ولقد فتنا يعني اختبرنا وامتحنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، جسد اللي هو نصف الايه، نصف الغلام يعني، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني أنا سليمان رجع لله وقال أستغفر الله لأنه لم يقل ايه إن شاء الله. فليتعلم المسلم على المسلم انه دايما كما قال ربنا في سورة الكهف وكما قال مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي نسي ان يقول ان شاء الله لما سأله المشركون مشركو مكة بإعاذ من اليهود، سألوه ثلاث اسئلة عن الروح وعن فتية وعن ملك طواف وقال سأجيبكم غدا ولم يقل ان شاء الله، فتأخر عنه الوحي لمدة طويلة، ثم نزل قول الله وما نتنزل إلا بأمر ربك، ونزل قول الله في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وعارفين إن أصحاب الجنة لما أقتموا بالليل لا يظلمنها مصبحين الجنة ولا يستثنوا، أي لم يقولوا إن شاء الله أو لم أو لا يبقون شيئا للفقراء، وفي الآخر قال لهم أوصاكم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني ليش ما قلت ان شاء الله، قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين الى اخره. فكلمة ان شاء الله ضرورية جدا في حياته، ويقولها وهو غافل، مش يقولها حتى تصبح للأسف اصبحت صبة عند المسلمين الان، يعني في معد ان هذا واحد خواجة او كذا واحد اجنبي يجي يطلع المسلمين يقول له اعتقد انك هتيجي بكرة يا مهندس او كذا، يقول له ان شاء الله، يقول لا انا عاوزك ما بلاش تقول ان شاء الله، انا عرفت عن المسلمين اما يقول ان شاء الله انا مش هزعل، عارف عن المسلمين كده. وحتى الاطفال الصغيرين، الاطفال تعمل كذا يا بابا، يقول ان شاء الله هتخرجنا بكره يا بابا ان شاء الله، هتعمل كذا بكره يا بابا ان شاء الله، وهو قصده فعلا انه ما ايه، فالاولاد ارتبط عندهم كلمه ان شاء الله بعدم الايه، فما يحبوش كلمه ان شاء الله لان معنى ان شاء الله انا مش هتعمل الشيء ده، لا المسلم يبقى صادق في هذا الكلام، ان شاء الله هنعمل هذا الكلام ويكون صادق فعلا ويكون عاقد العزم على هذا، والله انت دخلت اخبار خلاص يبقى ان شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لازم المسلم يعتقد هذا الايه، هذا الأمر. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طبعا هذا الحديث فسر هذه الآية، لكن بعض العلماء أو بعض الخطاب قالوا ده سليمان قام عليه انقلاب، فقالوا أخ لم يكن نبيا قام بانقلاب عليه وجلس على كرسيه ولأن هو لم يكن نبيا فربنا سبحانه وتعالى فكان عنه على انه جسد، لان مدام من غير نبوة ما عندوش نبوة مثل سليمان، يبقى كأن سليمان جسد بروح لكن هو جسد من غير ايه، من غير روح لانه لم يكن نبيا. وبعض العلماء الاخرين بقى جابوا رواية اسرائيلية ثانية قالوا ان الشيطان استطاع ان يضحك على سليمان وخد الخاتم منه وجلس على الكرسي واصبح هو اللي بيحكم وبقى يمر على نساء سليمان ويجامعهن على انه سليمان، والاخر رجع الملك مره اخرى له بعد ما وجد الخاتم وكذا وكذا. هذا كان كله هراء ولا وزن له، ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي واضح وهو صحيح 100%، وفسر لنا هذا الامر ان الفتنه بمعنى الاختبار والامتحان انه لم يقل ان شاء الله، وان جاء نصر غلام او شق غلام ثم استغفر سليمان، ولذلك بعدها قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. طلب من الله المغفره وطلب من الله ان يهب له ملك ما يكون لأحد من بعدك، وفعلا استجاب الله له، استجاب الله لسليمان، سخر له الريح، سخر له الجن، سخر له معرفة اللغات، الأشياء اللي هنتكلم عنها. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة الأخرى ما قال: تفلت علي البارحة عفريت وكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطه بسارية من سوار المسجد حتى يصبح الصباح فيلعب به صبيان المدينة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكني ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني عفريت من الجن حاول أن يفتت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان هيكتبه في عمود من عواميد المسجد حتى يلعب بيه طول المدينة. لكن لما افتكر كلمة سيدي سيدنا رد وقال لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلم يرد أن يعتدي على خطية من خطايا اثنين من خطائر نبي ليس لما إلى عملية تفسير الايه تفسير الجن. في نفس الوقت في موضوع وبرضه ورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجاء شيطان بشهاب من نار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فمد إليه يده النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه أخذ برقبته وخنقه حتى جاء برد لعابه على أصابعه صلى الله عليه وسلم. وثم ذكر قولة سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فأطلقه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أزهد الفرصة أقول لكم يا إخوة أحيانا بتلاقوا بعض المطبوعات المضروبة أو المضروبة في السوق يقول لك السبع آيات المناجيات والسبع عهود السليمانية وكل هذه الأمور لا أثر لها وليس لها أثر في السنة الصحيحة، ليس لها أثر في السنة الصحيحة، إنما اللي وارد أذكار الصباح وأذكار المساء ومن ضمنها المعوذات الثلاثة اللي يقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه الأمور تعتبر محصنات للمسلم من الشياطين ومن الأمور الضارة. أما بعض السحرة أو بعض الآخرين اللي بيحاولوا يسخروا الجن لا شك إن هم مخالفين ليك، لأن شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذكرت كلام أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فهؤلاء يعتبروا معتدين على حق مين؟ على حق سليمان. والإسراف والاسترسال في مثل هذه الأمور خطير جدا، وأنا بسمي الاشتغال بمثل هذه الأمور عن الطاعات وعن الواجبات الأساسية بأعتبر فراغ، لأن مش لاقي لهم شغلانة، يسألوا الرجال والنساء مش لاقيين شغلانة ليل ونهار قاعدين طول النهار يعبوا شمس في أزايز، يعني ما ورهمش حاجة إلا وقتهم أو نشاطهم، فلذلك لا هم لو ظنوا يتكلموا في الجن والعملات والكذا والكذا. ليس معنى كلامي أنني أنكر الجن، الذي ينكر الجن كافر والعياذ بالله، اللي ينكر الجن وجود الجن يعتبر كافر والعياذ بالله إلا بيكون متأولة، لكن نحن نغالي في الأمور ونخلي كل شيء وراه الجن، كل صغيرة وكل حركة وكل سكنة وراه الجن، كأن الجن أصبحوا من الآلهة المسيطرين على العالم وهم يغيروا لكل حاجة. لا، المسلم بذكره لله عز وجل وبتحصيناته اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمهن في القرآن وفي السنة يستطيع أن يحمي نفسه من كل قوة الجن، واخد بالك؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فالمبالغة في مثل هذه الأمور خطيرة جدا جدا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كانت النتيجة كما قال الصاد فتخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء يعني ايه؟ يعني هادية او باردة او فيها نسمات، وممكن تكون عاصفة ايضا شديدة كما جاء في سورة الانبياء ولسليمان الريح عاصفة. يبقى هنا قال رخاء وهناك قال ايه في الانبياء عاصفة، يعني ممكن هو يأمرها تشتد تكون عاصفة ويأمرها تكون هادية وتكون فيها نسيم عليل تكون ايه رخاء في اي اتجاه يريد. طبعا فيها اثار موجوده في قصص الانبياء احنا ما نستبعدها على انها معجزات، خاصه ان في اشارات ايضا في القران على هذا، ان سليمان كان له نوع من البطاط اللي بيسموه بطاط الريح، ده كان خاص بسيدنا سليمان، كان يركب فيه هو وجنوده ومعه قوات العسكريه وكانت الريح تحملهم ويسيرون في وقت الصباح الى منتصف النهار مسيره شهر، ويرجعون من منتصف النهار الثاني الى مدينة القدس او الى فلسطين في مسيرة ايضا مسيرة ايه مسيرة شهر، حتى انهم كانوا ويبدو والله اعلم من معطيات القرآن ومن معطيات السنة ان العالم في هذا الوقت كان هادي، خاصة ان احنا نعرف ان اكبر امبراطورية في العصر القديم كانت مين؟ والفراعنة وقود فراعنة وغمسيس الثاني وكذا. فيبدو ان في عهد سيدنا سليمان خاصة انه توفي وعنده 52 سنة وقبله عهد ابوه داود، يبدو ان العلاقات كانت هادية جدا مع مصر، ويبدو والله اعلم ان مصر لم يكن فيها كفار، الا لو كان فيها كفار في هذا الوقت كانوا هم اولى بالدعوة من مين؟ لان مصر اقرب لفلسطين ولا اليمن؟ خلي بالك الكلام ده، ده كم احنا بنستنتجه هذا الكلام نستنتجه مصر اقرب ولا اليمن؟ بالتأكيد مصر اقرب. فمعنى ان الهدهد يروح لغاية اليمن ويتكلم عن نفس يزدون للشمس من دون الله ويطرق مصر وريض منه اللي تعتبر سلطة العالم واكبر امبراطورية مشهورة في هذا الوقت، فهذا يدل على هدوء العلاقة بينه وبين مين؟ بينه وبين المصريين، وان كان في هذا الوقت فيه ديانة سماوية في مصر او فيه نوع من التوحيد او شيء كده، الله اعلم بالايه؟ بالامر. فالقرآن قال لنا في سورة سبأ ولسليمان الريح، اي وسخرنا لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو بمعنى الذهاب في الصباح، والراح اللي هو الرجوع في العشي، الرجوع في اخر الايه؟ اخر النهار. فمعنى الريح غدوها شهر ورواحها شهر يعني الريح تمشي مسافة تقطع لو قطعت بالسير العادي على رجلين او على بعض الدواب تقطع في شهر، لكن بالريح تقطع في نصف النهار الاول وعودة تقطع في نصف النهار الايه؟ الثاني. فيقول ان سيدنا سليمان كان يركب هذا البطاط ومعه جنود ومعه الحشم والخدم والحواشي والطيور تظلله وكذا امكانياته، بقى احنا ما نستبعد هذا خاصة الآية تشد على هذا والقصص قصر الانبياء بيشيروا الى هذا البطاط. اما ان يجي واحد ده يقول لك لا هذا امر مخالف للعقل، طبعا المعجزة لازم تخالف العقل لان المعجزة امر خارق للايه؟ امر خارق للعقل. يقول لك لا ده هو كان بيتحكم في حبوبها او عقل.